الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هل للطاعة مواسم؟ يعني هل الإنسان يطيع في مدة معينة ولا يطيع في زمن آخر؟ هل يزيد جرعة الطاعات في وقت ويقلل منها في وقت آخر؟ سؤال قد ننقسم نحن عليه. سوف يقول البعض: نعم، للطاعات مواسم، كرمضان وعرفات، أيام الحج، أيام التشريق، الاثنين والخميس، يوم الجمعة. هذا رأي. ورأي آخر يقول: العبد عبد والرب رب، والإنسان يجب أن يكون مشغولا بطاعة الله طوال عمره منذ أن بلغ الحلم إلى أن يأتيه ملك الموت. ولكنني أريد، بدلا من أن نلي بآرائنا هنا وهناك، نعود إلى سلفنا الصالح وإلى الدعاة الأول من أنبياء الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومن الصحابة الغر الميامين ملائكة البشر والذين تبعوهم بإحسان. هل رجل كأبي بكر لما أخرج ماله كله، هل انتظر شهر رمضان حتى يخرجه، أم أنه أخرج كل ما عنده أولا بأول فجعل عمره كله طاعات منذ أن أسلم إلى أن لقي ربه؟ هذا السؤال. أنا أظن فيما استقرأت من تاريخه أنه كان يخرج ماله في كل وقت، سواء في رمضان أو في غير رمضان. هل لما جاء عمر بنصف ماله انتظر وقال: انتظر حتى يدخل رمضان حتى أخرج نصف المال؟ يعني استقرأت تاريخ عمر، رأيت أن اليوم الذي أخرج فيه نصف ماله لم يكن في رمضان. هل لما انتشر العدل أيامه رضي الله عنه ووسع عدله جزيرة العرب والشام والعراق ومصر، هل انتظر وقال: أنا سوف أنشر العدل في رمضان وبعد ذلك نقتص من الناس ونظمهم بعد رمضان؟ هل لما كان زوجة عمر تقول: إن عمر الذي ترون في بيته كالصبي يضاحك هذا ويتبسط مع هذا، يكلم زوجاته بأدب وبلين وبرفق، هل قال عمر: أنا سوف أكون رفيقا بزوجتي في رمضان، أما بعد رمضان سوف أكون مسلم من طراز 2011 ميلادية، يعني أقطب الجبين وأشيح وأظن القوامة عبارة عن سيطرة وقهر وعدوان؟ أكيد عمر رضي الله عنه كان كالصبي في بيته في رمضان وفي غير رمضان. هل لما جاء عثمان رضي الله عنه وجهز جيش العسرة، واحد يجهز جيش بأكمله، جيش متكامل بأسلحته وبخيوله وبنباله وسيوفه وحرابه وكناناته وكل هذه، والمؤنة، المال، الطعام، الخيام التي سوف يبيت فيها معسكر الجيش في الحرب، لما جهز عثمان رضي الله عنه هذا الجيش الكبير، سبحان الله، هل قال: أنتظر لأن الغزوة هذه ليست في رمضان وأنا سوف أجهز الجيش ولكن عندما يدخل علي رمضان؟ سبحان الله، هذا سؤال يجب أن يطرح. أيضا ابن عبد العزيز رضي الله عنه، هل قال: سوف أنشر العدل في رمضان وبعد ذلك يعني أنتقم من الناس وأتعدى على حدود الناس وأظلم الناس بعد رمضان؟ أظن أن عمر رضي الله عنه حفيد ابن الخطاب رضي الله عنه إنما أقام العدل في سنتي ملكه، ولما يأس منه بنو أمية وهم قبيلته وقومه وأعمامه وضعت له عمته السم في الطعام فمات شهيدا لأنه منع عنهم عطاءات مستثناه كانوا يأخذونها من بيت المال. رأى ابن عبد العزيز أنه لا حق لبني أمية في عطاء يزيد عن بقية المسلمين الذين يعيشون في دولة الإسلام. إذن هذا دليل واضح أن ليس للطاعة موسم، ليس للطاعة موسم. أنت مسلم تطيع رب العباد عز وجل بدليل أننا لما صيرنا للطاعة موسم نجد أن أعدادكم هذه في صلاة التراويح وصلاة الصبح تتقلص من ثاني يوم العيد. لماذا؟ لأنني حجمت الطاعة في شهر معين فصرت عابدا للشهر ولست عابدا لرب الشهر، أو صرت ملتزما مع الشهر ولم أصر ملتزما مع الخالق الذي أمرني والذي نهاني، لأن الشحنة المؤقتة لا تسيرني كثيرا بعد ذلك. لكنهم لما أطاعوا رب العباد في رمضان وفي غير رمضان استمرت طاعاتهم طوال حياتهم. فرأينا رجلا كأبي حنيفة رضي الله عنه يسير في شارع من شوارع الكوفة، أطفال يلعبون، أطفال يلعبون، فقال صبي لمن حوله، ولد دون العاشرة، هذا الرجل كان عمر أبي حنيفة في هذا الوقت 30 سنة، 30 عاما، ريعان الشباب. هذا الرجل جارنا وأنا أعلم عنه أنه يقوم الليل كله. ماذا صنع أبو حنيفة؟ لم يتفاخر أمام الناس ويقول فعلا أنا كذلك. دار دورته وعاد إلى بيته باكيا، استقبلته أمه وزوجته، ما لك يا أبي يا أبا حنيفة؟ قال لقد نافق أبو حنيفة. كيف؟ يظن الناس أنني أقوم الليل كله وأنا لا أقوم إلا نصف الليل، أشهد الله ما حييت سوف أقوم الليل كله كي لا ألقى الله منافقا يوم القيامة. ما الذي حدث من أبي حنيفة؟ عاش من سن 30 سنة إلى أن مات سنة 150 هجرية، مولود سنة 80، هذه الحادثة حدثت سنة 110 هجرية، ظل إلى سنة 150 هجرية يعني 40 سنة متواصلة يصلي الصبح بوضوء العشاء كي لا يلقى الله منافقا يوم القيامة. إذن هل انتظر أبو حنيفة موسم طاعة يعبد فيه ربه وموسم غير طاعة يتكاسل عن العبادة؟ هذا هو السبب الحقيقي لأن عبادتنا محددة قاصرة محدودة، شحنتها قليلة، تنتهي وتزول بزوال المؤثر. طالما أن الصيام انتهى، وطالما أن رمضان انتهى، وطالما أن صلاة التراويح غير موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل عليه القرآن ورب العباد يعلمنا أنه يقوم أحيانا أدنى من ثلثي الليل ونصفه، وليس وحده فقط، وطائفة من الذين أن الصحابة أيضا كانوا يقومون. فكنت تسير في شوارع المدينة بعد الهجرة تسمع بالليل أزيزا كأزيز النحل، لأن كل بيوت الصحابة تقوم الليل. إذا لم يقم الليل في رمضان فقط، فأنت لماذا لا تعاهد ربك الآن أن يظل قيام الليل معك؟ ونحن كسالى إذا نمنا لم نقوم، ودائما كثرة نومنا مرتبطة بكثرة ذنوبنا. إذا رأيت إنسانا يطيل ساعات النوم فاعلم فليعلم في نفسه ويقول أنا كثير الذنوب. لماذا؟ لأن مع قلة الذنوب تقل كمية النوم، بدليل أن أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب دون سبقة عذاب، آمين يا رب العالمين. أهل الجنة كم ينامون؟ لا ينامون ولا لحظة واحدة. لماذا؟ لأنه لا ذنب لهم، في ذنوب في الجنة، ولذلك عشان اختفاء الذنوب من عند أهل الجنة لا ينامون. فالنوم مرتبط بخمود الأعضاء بكثرة الذنوب، ولذلك الإنسان كلما يعني اكثر او حدد المال الحلال والطعام الحلال والثوب الحلال والكلمة الحلال والنظر الحلال والاستماع الحلال والخطوة الحلال والتصرف الحلال والسلوك الحلال، عندئذ سوف يكون نومه كافيا، يضع الله البركة في الساعات الاربع خير لك من الثمانية. وانت ان نمت من 8 ل10 ساعات يوميا تصير كارثة كبيرة، لانك تنام 20 سنة، 20 سنة نوم من عمر 60 سنة. يعني لو عشت 60 سنة ونمت كل يوم 8 ساعات، احسبها ثلث اليوم، ثلث العمر نوم ان عشت 60 سنة الى ان تحال الى التقاعد. يعني السن العام في دولنا الاحالة الى المعاش ولا التقاعد 60 سنة. فانت ان نمت كل يوم من 60 8 ساعات، ضاعت عليك 20 عاما من عمرك. فاذا اضفت اليها 15 سنة الى البلوغ، صار عندك 35 سنة معطلة، لم يبقى لك من العمر الا 25 سنة. فان ذهبت الى العمل كل يوم 8 ساعات فقط، فقد ضاعت 20 اخرى، فما بقي لك من العمر الا 5 سنوات. فان تكلمت في الهاتف وجلست على المائدة كل يوم نصف ساعة او ساعة، فقد ضاع من ال5 سنوات 2 سنين. فاذا تعطلت في الاشارات على مدى عدة سنوات 5 دقائق، تضيع ال3 سنوات الباقية، فاين عبادتك لله رب العالمين؟ اما ترى انك ظلمت نفسك؟ اما ترى اننا ضيعنا اعمارنا هباء وسدى؟ كل شيء معوض الا الوقت، الوقت لا يعوض. وعلامة المقت اضاعة الوقت. فانا اتخيل اننا يجب ان نذهب بالجالسين على المقاهي في رمضان الى اطباء النفس، لازم عنده خلل، مش ممكن يكون انسان عاقل، هذا انسان غير سوي. لماذا؟ لانه يضيع احلى اللحظات. ليس معنى كلامي ان الطاعات لا تكون في رمضان، لا، الطاعات تكون في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان الطاعات لها ثواب خاص ولها طعم خاص. فلا تضيع اوقاتك سدى، ضيع وقتك او انفق وقتك فيما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى. انت تضحك على نفسك وتقول ساعة لقلبك وساعة لربك، اين هي الساعة لربك؟ انت ان نمت 8 ساعات وان جلست على المائدة 3 مرات او مرتين، كل مرة ساعة، ثم بعد ذلك تفتح الشاشة تشاهدها 2 ساعات، ثم بعد ذلك تتعطل في المواصلات 2 ساعة و3، فاين بالله عليك الساعة التي تدعي انها لربك؟ وربك غني عنك، الله عز وجل لو اطعناه جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو عصيناه جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيئا. يقول لنا في حديث القدسي: يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه. احبتي في الله، ان رمضان مذكر لنا بان نؤوب وان نعود الى حقيقة عبادتنا لله عز وجل. فلا ينفق الانسان وقتا الا في مرضات الله عز وجل. راجع نفسك اليوم واسأل نفسك اسئلة. ان كان اباك وامك على قيد الحياة، هل هم في حالة رضا عنك؟ هل بررتهما؟ هل اغضبتهما؟ قال: يا رسول الله، هل ابرهما؟ يبرهما العبد. وان ظلماه؟ قال: وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه. انا اتخيل مما علمني العلماء وانا ما زلت اتعلم، ان انسانا يبكي ابا او اما وتتقاطر قطرة دمع من عين الاب او عين الام، ارى انها تحرق الايمان التي في قلب الولد وتحرق الايمان الذي في قلب البنت. هل انت بالله عليك مهما بلغت من الكبر ومهما بلغت من العمر ومهما بلغت من العلم، بالله عليك ان كان ابوك وامك على قيد الحياة، هل هما راضيان عنك؟ هذا باب كبير، هذا باب كبير. وان كان تحت اطباق الثرى، راجع نفسك، كيف ابرهما بعد الموت؟ هذا سؤال مهم اجيب عنه ان شاء الله بعد الصلاة. ثم بعد ذلك انظر الى من حولك، من عائلتك انت مقاطع له؟ العم، الخال، العمة، الخالة، ابناء العمومة، ابناء الخؤولة، بالله عليك لا تتفلسف ولا تقل في نفسك هم اهل سوء، انهم اهل شر، انهم كذا وكذا. انظر الى زوجتك، هذه المسكينة التي تتحمل، وهذه المسكينة التي تصبر، وهذه المسكينة التي تدير حركة الاقتصاد في البيت، بالله عليك هل أحسنت معها؟ هل عاملتها كما عامل عمر رضي الله عنه أهله؟ وقالت الزوجات سبحان الله راضيات عن عمر إنه في أهله كالصبي في أسرته وفي عائلته وفي بيته، يعني صبي صغير يلعب مع هذا ويضحك مع هذا ويتبسط مع هذا، هذه طبيعة المسلم سبحان الله. جيرانك هل بينك وبينهم شحناء؟ صاحب البيت الذي تقطنه هل أنت تحافظ له على المكان المؤجر؟ أنت أيها المستأجر هل سوف تسلم المكان الذي استأجرته سليما إلى صاحبه كما تكون أنت صاحب المكان، أم أنك تقول هو للإيجار فممكن أدمر ما أشاء وأخرب ما أشاء؟ بالله علينا لو أصلحنا سلوكنا في رمضان لكنا من الطائعين لله عز وجل. اللهم ارزقنا طاعتك وخوفا منك وخشية ومحبة إليك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، المؤسسات الكبرى والوزارات الناجحة تضع في بداية العام مخططا لعامها، ما الهدف، ما هي الاستراتيجية، ما هي دراسات الجدوى، ما هو الذي نريد أن نحصله في هذا العام، ما هي الإيجابيات التي نريد أن نحصل عليها، ما هي السلبيات التي نريد أن نتجنبها. هذه مؤسسات ناجحة ثم توزع على الإدارات وتقوم الإدارات بتطبيقها ومتابعتها ومراقبتها وتنفيذها. أنت مع نفسك اعتبر رمضان هذا، وإحنا في بداية إن شاء الله ما شاء الله، هذه بداية عام جديد، اعتبر رمضان بداية عام جديد، وأنت مؤسسة قلبك رئيس مجلس الإدارة مع عقلك، الجوارح ورؤساء أقسام عندك، اليد تعمل والرجل تعمل والعين تعمل، الجوارح كلها تعمل عند القلب وعند العقل. أصدر أوامرك فورا واعمل استراتيجية، والأنا هذا العام إن شاء الله هو عام غض البصر، أغض بصري عن قضيتين، عما حرم الله أولا، ثم أغض بصري عن عيوب الآخرين أيا كانوا، إن كانوا كبار أو صغار يعملون عندي أعمل عندهم، إن كان زوجة إن كان زوج، إن كان ابن أخ عم خال قريب جار صاحب عام أي شيء. إذا أقول هذا أبدأ بتوزيع العمل على رئيس قسم البصر العين، أو يا عين غضي نفسك والله أعطاك جف يغلق بهذا المنطق، إذا عليك أن تغض البصر عما حرم الله ثم عن عيوب الناس. أنت يا لسان، العجب في اللسان في بعض دولنا العربية يسميه اللحادون اللي بيدفنونه، اللي بيلحد الميت الحانوتي اللي بيدفننا في القبر، يسموا اللسان العمال في بعض البلاد العربية، سمعت هذا اللفظ سبحان الله. العمال هذا اللسان هو أول ما ينفلت منك بعد الموت. بعد الموت لو نزل أهلنا إلى القبر أول شيء يترك، لأنه عضلة مرتبطة، فلما العضلات تفك والموت خلاص الروح تركت التي تسيطر على الجسد، هذا اللسان بعد أيام تجف منه الرطوبة فيصير كالقنفذ تماما. تعرفون حيوان القنفذ إذا هاجمه أحد تكور وأصبح لا يستطيع إنسان أن يقترب منه، تظهر منه أشواك. اللسان هذه النتوءات التي تحميه من أسفل الخشونة هذه تصير كالأشواك تماما، لو التصقت برجل من يدفن ميتا جديدا تؤلمه. وكأن اللسان في سوء فوق الأرض وأسوأ بعد الأرض تحت الأرض، كارثة كبيرة. فأنت وزع العمل على اللسان، قل له أيها اللسان إلى متى تغتاب، إلى متى تنم، إلى متى تكذب، إلى متى تشهد زورا. الرجل دخل على الحسن البصري قال له يا إمام أنا كنت أخيط أثواب الحجاج، الحجاج أنا كنت الخياط الترزي الخاص للحجاج، هل أنا من أعوان الظلمة؟ صدمنا الحسن البصري بإجابته، وصدم الرجل بإجابة عجيبة خطيرة. قال له ماذا تقول؟ قال أسألك، أنا كنت أخيط أثواب الحجاج، هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال أنت من الظلمة أنفسهم. طيب إلى متى تنصر أنت الظالم والمفتري وتنافقه وتنحني أمامه؟ يا أخي من كرم الله عليك أن الركوع لله عز وجل هذه حركة تستطيع أن تقول عنها بلغة الإعلام حركة حصرية لابن آدم فقط، ليس هناك مخلوق على وجه الأرض غير الإنسان هو الذي يستطيع أن يركع. وسوف أزيد هذا الأمر توضيحا، لأن الله رفعنا وأعلى من قدرنا عندما رسم لنا منهج الطاعة. وزع الأعمال واعتبر رمضان أول العام، قل يا لسان إياك والكذب، إياك والغيبة، إياك والخوض في الأعراض، إياك واليمين الغموس، إياك والاستهزاء بالناس، أنت أيها الأذن لا تسمعي ما يغضب الله، اسمعي ما يرضيه عز وجل، أيتها اليد لا تكتسبي حراما اكتسبي حلالا، لا تؤذي أحدا، لا تكتبي كلمة ضر بإنسان، أيتها القدم لا تذهبي إلى مكان لا يرضي رب العباد عز وجل. اسمعي كلام يحيى بن زكريا عليهما السلام لما قال يا رب إن رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فإنها نعمة تنعم بها علي. قل أيها القلب عليك ألا تحقد ولا تحسد إنسانا ولا تتكبر ولا تعجب بعملك ولا ترائي ولا تأمن مكر الله ولا تقنط من روح الله. إذن هذه دراسة جدوى توزعها، ثم عليك بعقلك بالمراقبة طوال اليوم وطوال الشهر وطوال العام. هنا يصير رمضان فعلا موسم طاعة وبداية طريق وبصمة خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أول رمضان لنا رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير، تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين، واغفر بفضلك زللنا وآثامنا، وأعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء وأعراض أبنائنا وبناتنا في مشرق الأرض ومغربها، اللهم ارق دماء المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي كل أرض تعبد فيها يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، اجعلهم لنا قرة عين يا أكرم الأكرمين، واحشرنا وإياهم في زمرة الصالحين، أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، اللهم يا أرحم الراحمين أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم يا أرحم الراحمين ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم يا رب العالمين انظر إلينا نظرة رضا، اللهم انظر إلينا نظرة رضا، اللهم انظر إلينا نظرة رضا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، تقبل منا واقبلنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، تكملة لموضوع الخطبة، كل واحد فينا كما قال شاعرنا فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. بمعنى اعمل اختبار بسيط قلته لك من قبل، لو قلت انت لزوجتك اليوم بعد العودة بكل ود وجدت وجهها الحمد لله منبسط، ودي امور يعني تكون يعني حدث في التاريخ او يحكى ان مرة يعني كده يعني دخلت كده ببركة رمضان وطاعة في رمضان وانت موصول بالله في رمضان والحمد لله لا ترتزق لا حرام ولا شبه، فطوع الله لك زوجتك فابتسمت اليوم في وجهك، فلما تجدها مبتسمة كده اعمل لها اختبار، ولا ام فلان نعم ومقبل عليك متى تتوبين؟ بس بس سأل هذا السؤال، سؤال بسيط. هذا السؤال أتصور لو سئل لعمر لبكى. عمر بن الخطاب لو حد قال له متى تتوب هيك، والله بارك الله فيك إن أيقظتني من غفلتي. لو قلته لصالح من الصالحين لدعا لك وقال جزاك الله خير. أما رد فعل الزوجة تقول لك إيه؟ ها؟ أنت متخيل طبعا ده يكون يوم رمضان عجيب، واخد بالك أنت؟ فأنا لو قلت لك الآن يا متى تتوب؟ فورا هتقول من إيه؟ صح ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ يقول لك من إيه؟ وكأنني أخطأت وأكلم عثمان بن عفان. ازاي يعني يقول لي اتوب من ايه؟ ده انا مفيش وقت صلاه الا وانا موجود في المسجد، ورمضان صايمين من اول يوم. طب انت عايز ايه يعني؟ طب مطلوب يعني ده من باب المنن يعني، من باب السي في بتاعه بيقول وصام من اول يوم رمضان الى الان ما افطر يوما واحدا لا بعذر ولا بغيره. هذا التلقي منا ايه اللي يخلينا نرد ردود عنيفه؟ لاننا مقتنعين تماما اننا نحقق الاسلام بكل يعني ضوابطه. طيب انا القيت نقطتين في الخطبه عشان لا تتوه القضيه، في قضيه بر الوالدين اللي ماتوا، وقضيه اختصاص الانسان فقط بهيئه الركوع. المره الوحيده في القران اللي السجود سبق الركوع كان لامنا مريم. مريم أم المسيح عليه السلام قال يا مريم اقنتي لربك ها واسجدي ها واركعي مع الراكعين. هو الأول السجود ولا الركوع؟ الركوع. لماذا كان عند مريم السجود قبل الركوع؟ لأن مريم لها حالة خاصة في التاريخ استثنائية في كله، فهي المرأة الوحيدة أو الإنسان الوحيدة أو البكر الوحيدة أو العذراء الوحيدة التي حملت ووضعت بمعجزة إلهية، فكان لها حياتها استثناء ومعجزتها استثناء، فتصير عبادتها استثناء. معايا ولا أنتوا صايمين؟ معايا إن شاء الله. طيب لا مش عايز أصوم عقلك يعني، صوم عن الأكل والشرب وقول الزور، ولكن خلي عقلك إيه؟ ده من الواجب الانسان لما يصوم يعني ما شاء الله يعني لا قوة الا بالله. انت شايفني؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. لسه بدري في ان شاء الله يعني ما لا تمني نفس لسه في ايه ان شاء الله باذن الله. والله يرضى عنك ما تخرج من هنا تروح تشتري اطعمة للمغرب، لا نصيحة اب ما فيش داعي. هتخرب الميزانية وتشتري ما لا تستفيد به وتشتري ما لا تأكله، لان انت وانت جائع تتخيل انك سوف تلتهم الجمعية واللي فيها واللي خزنوها يعني نسأل الله السلام. لكن القضية كلها كيس مسكين، كيس كده يعني بسيط قوي اسمه ايه؟ المعدة. له كيس كمثل الشكل في حجم قبضة اليد. انا عايزك تنظر الى كم الطعام اللي امامك وكم الطعام اللي داخل وكم حجم الكيس البسيط، وانظر مدى الظلم الواقع منك على هذا الكيس كل يوم. كيس بسيط خالص ولكن الحمد لله مطاط يستوعب، وعلى قدر ما تدربه يبتلع. يعني حطيه 2 كيلو هياخده ويتعود على 2 كيلو، فلما تيجي تاكل كيلو واحد يشعر بالايه؟ لم يمتلئ. فالتخمه عند انظر الى الصف الدراسي، نص الصف الدراسي من عيالنا لا قوة الا بالله هرمونات منتفخة. سبحان الله تقف يعني زي ما قلنا في الجمعة الماضية تعرف الانسان الشره من الانسان. ولذلك انا اريد ان يكون رمضان وقفة مع النفس. تعال الى مسألة الركوع. الركوع هيئة بشرية لا تستطيع، لا يستطيع مخلوق، كل المخلوقات تسجد لله، ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض، يعني كله بيسجد. لكن ما قال رب العباد ولله يركع من في السماوات ومن في الارض؟ لا يركع الا الانسان. ليه؟ الركوع هو أن تميل رأسك بحركة وتقول أثناءها تسبيحة عجيبة، سبحان ربي العظيم. يعني الله يعطيك في الركوع عزة، فيقول لك أنت لن تركع أبدا إلا للعظيم، بس أي شيء آخر غير العظيم لا يجوز لك أن تركع له، ولا يجوز لك أن تنافقه أو تداهر أبدا. ولذلك أحد الناس كان دائما يشجع الناس على الخير ويأمرهم بكلمة الحق، فجاء الأمير في دمشق حكم عليه بالقتل فارتبك، فقالوا يا فلان ما لنا نراك أصفر الوجه مذعورا وقد كنت تشجعنا، يا رجل أنت بعشق عليه. قال وما لكم لا تروني كذا وأنا أرى سيفا مشهورا وقبرا محفورا، يعني وجسدا منهورا، يعني أنا رايح في داهية رايح في داهية، عايزين يعني أكون يعني سبحان الله. ولذلك حركة الركوع أنا قلت لك من قبل إذا كنت تركع ركوعا صحيحا طوال عمرك فاعمل الاختبار، أنا أعيد عليك مرة أخرى، اعمل الاختبار هذا لما ترجع البيت، مش الحين يعني، لما ترجع البيت اركع ولكن لا تضع يديك على ركبتيك، لا ضع كفيك أمام قدميك على الأرض، حط كفيك أمام قدميك على الأرض، فإن آلمك ظهرك فاعلم أنك لم تركع ركوعا صحيحا طوال حياتك. طبعا نستثني اللي عنده الغضروف واللي عنده الديسك واللي عنده الفقرة القطنية والفقرة لا، يعني احنا نستثني، احنا نتكلم عن الإنسان الايه السليم اللي هو مثلا 5% مثلا، يعني اللي هو العادي اللي هو يعني مش ايه اول ما يركن على لا، ربنا سبحانه وتعالى يا رب يشفي كل مريض. يبدو ان الصحابة من كثرة ركوعهم وسجودهم واجدادنا الصالحين كان سبحان الله العظيم لا يمل، لدرجة ان عنده كان 90 سنة ويركع ركوع منضبط. وعمر الله يرضى عليه كان عنده 61 سنة كان يرمح بجوار الفرس، يخلي الفرس يرمح وهو يرمح جنبه بسرعة ثم يمسك اذن الفرس ويقفز عليه. 61 سنة، مين عنده 21 سنة يعمل الحكاية دي حتى يجي جنب الحمار ليش حصان عزك الله؟ ولا يقدر والله، لا ولا يستطيع. ليه؟ لان احنا تعودنا يا رجل يا مؤمن، الحضارة الحديثة عطلت ملكات الانسان. الولد نايم في السرير ومعاها البتاع اللي بيتحكم فيه في التلفزيون، يقول يا ابني اعمل القناة، هو سبحان الله حتى نفسه لا اله الا انت. زوجتك في البيت مش انت اشتريت لها مرة غسالة تقول عليها فول اوتوماتيك؟ ها يعني كل هي بتعمل ايه؟ تاخد الثياب بتاعتك دي وتفتح البتاع وتروح ايه غلها كله وتروح رامي الثياب، يعني تريد ان تلقي من دخل، المهم الثياب فارغه والحمد لله، المهم انت ترمي سبحان الله والا تغسلك كل شويه، المهم تغلق الغساله وتضغط على زر تروح تشتغل، تتفرج على المسلسل والحلقه وتشوف مين اللي طبخ ايه وطبخ ايه وبرامج الطعام ما شاء الله في رمضان. حط نصف ملعقه من الملح، تتصل بيه من استراليا يا شيف نعم، تقول نصف ملعقه ولا ربع ما سمعتش، مكالمه ب$7 يا عم حط الملح كله واتكل على الله، لا اله الا انت سبحانه. الامه صارت تافهه خلاص سبحان الله، وبعد ما تعمل الزر بعد ساعه ونصف الغساله ايه خلصت، تروح فتحت البتاع تاخد الغسيل ومش عايز خلاص خير، وتروح للطبيب تاني يوم تدفع مبلغ. ليه؟ عندي هشاشة عظام، والله عندي النقرس، والله بتنقرسنا كل شوية لا إله إلا الله. هذا الادعاء، مش ادعاء، هذه الشكاوى دليل فعلا على عدم الرضا، على عدم، لأن كثرة الشكوى تقلد الشكر، تقلد. أقول لك شيء، الناس الحمد لله المسجد واسع، فضل التكييف موجود، السجاد طيب، ما عندناش لا غدا ولا غيره، وبعد ما نخرج نعمل ايه؟ الدنيا النهارده حر، لا حول ولا قوه، لازم يشتكي، لازم يشتكي. طب انت عايز ايه يعني؟ عايز مثلا جو اسكندنافيا هنا؟ ما ينفعش، تبقى جنه. ليه تبقى جنه؟ لان انت روحت عند الجو الان، رحت السويد الان بتلاقي الحراره كده 12 و13 مثلا يعني سبحان الله، بس هتلاقي العاريه واللي مش متغطيه واللي نسيت تلبس واللي مولدت عريانه كما ولدت امها، دي مع دي تاخد دي ودي، تاخد الجو ده والجو ده، او كله جو بس انت تضيع في الجو، صح ولا لا؟ فاحمد الله على فضل الله يا اخي، انت لست في جنه، انت في دار ابتلاء. اصنع الحركه دي مع نفسك وشوف انت بتركع ركوع صحيح ام لا. طيب الاب والام اللي ماتوا كيف ابرهما؟ اول شيء انا ان كان ابويا وامي سواء على قيد الحياه او غيبهم الثرى لازم ادعو لهم عقب كل صلاه. قال علماؤنا من لم يدعو لابيه وامه عقب كل صلاه فقد عقهما. كارثتك انك بتبدا بابنك وبنتك وزوجك اللي امامك، لا انا عايز تبدا بابوك وامك. ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى قرن دائما بر الاب والام بالتوحيد، وقرن العقوق بالشرك. فانظر ابوك وامك اول شيء حيين او ميتين الدعاء لهم عقب كل صلاه. طيب نيجي للحيين الاول خلاص عشان اولادنا يعني يراعوا المسألة شوي. أول شيء قال لا تسر أمامه لا ليلا ولا نهارا، تمشيش أمام أبوك أبدا، منفعش. استثنى العلماء في قضية الصحبة والأدب الإسلامي، الإتيكيت الإسلامي عجيب. قال أنا ماشي مع إخواني بالنهار أعمل إيه؟ أسير خلفهم. طب ماشي معهم بالليل أسير أمامهم، لان لو في ضرر او حفره او خطر يبقى قضيه الايه؟ الايثار. الاب والام نفس القضيه، اذا رايت ان هناك خطوره من ان اسير امامه، اسير امامه لحمايته. فاول شيء لا اسير امامهما، وبعدين لا اجلس واحدهما واقف، ما ينفعش. انت شايف ابنك لما يحط رجليه على الطاوله اللي قدامه كده وهو جالس على على اريكة اللي خلفوه سبحان الله، واخد بالك انت؟ ويكلمك كده نعم، وانت تتودد ليه؟ والله ممكن ممكن يعني بعد اذنك نروح نفطر عند عمك ان شاء الله يعني بكره اذا كنت فاضي. ده مش فاضي ويكمل في الايه؟ لا اله الا انت. لو كان جدك على قيد الحياه كان يعمل فيه ايه؟ اقرا الحادثة، صح ولا لا؟ وانت على طول تفتح صفحه الحوادث شوف صوره جدك، لان جدك من فضل الله مات قبل ان يرى المهزله. الولد بهذا الحقوق هيكبر، يطلع له ولد والله في احد البلاد رجل كبير السن بيبيع اواني فخاريه في جنوب صعيد مصر، معروفه هذه في السبعينات، ففقير فلا يجد عزك الله دابه تحمل الاواني الفخاريه، فعمل عصا ويشبك الاواني الفخاريه بحبال ويحملها على كتفه، ابنه يبيع معه. الرجل كبر في السن تعثر وقع على الارض انكسرت الاواني. الابن انزل الاواني اللي معه ونزل في ابيه ضربا والعياذ بالله. اهل القريه اجتمعوا عايزين يفترسوا الولد. قال الاب اتركوه، من 40 سنة صنعت هذا الفعل مع ابي. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين. يقول للولد يا ابني زي ما هتعمل معايا ابنك يطلع يعمل معاك 100%، اصل صورة سبحان الله. فانا عايزين بس نعين ايضا ابناءنا على البر، احنا عايزين نعين ابنائنا على برنا، يعني ما نأمرهمش باشياء يعني لا توافق عقولهم، ولكن خلينا ايه بالصداقه والود والمحبه. طيب ايه كمان من ضمن البر؟ قال الا تناديهما باسمهما. الولد من باب السخافه، عبد الرحمن عبد الرحمن، قول مين يا ابن عبد الرحمن؟ ابويا. الله يهديك ويهدي ابوك، لا اله الا الله، معقول؟ لا تناديه باسمه. هل قال ابراهيم يا ازر؟ ماذا قال له؟ ها؟ يا أبتي يا أبتي، سبحان الله. والتاني إيه؟ مجرم، لأرجمنك وهجرني. ويقول له يا أبتي، سلام عليك يا أبتي، لا إله إلا أنت، فلا تناديه باسم، ما ينفعك. ولا يجب أن تقف وتقول له تعالى. هو يعمل إيه؟ قال أروح أنا عنده، قول له تفضل لترى. خلي بالك يعني نعلم العيال كده. هو الولد لو شافك أنت تعمل مع جده وجدته بهذا الشكل هيعمل زيك، فأنت تروح عنده وتقول له تعالى بعد إذنك اعمل كذا، يا أمي بعد إذنك كذا، مش تعالى منادي عليك من زمان، سامع؟ رجل كبرت كده، حتى قال الرجل كبير السن صديقه يقول له كيف حالك؟ بلغ 80، بدأ مكث في البيت أكثر من مكث بره، هيروح فين؟ يروح المسجد ويرجع. قال كبرت في السن وأطلت المكث في البيت حتى ملني الكبير وتجرأ علي الصغير. يا الله، دي أصعب شيء يواجه كبير السن، أصعب شيء الكبير يمله. وبعدين عارف لو الرجل مسكين طال به المرض وهو مقعد وعايزين ينظفوا الغرفة، حركوه شوي، حركوا من؟ النكرة يعني؟ ما هو ده صاحب الفضل كله بعد الله في البيت ده كله، ده صاحب البركة، ما تشيلوه بالكرسي عشان ننظف الغرفة، لا إله إلا الله. بيصبح إيه؟ وبعدين يقول له والله كيف حال والدك؟ ادعو له بالرحمة، ربنا يرحمه. لا ادعو له ربنا سبحانه وتعالى يكرمه عنه. قال لا إله، ليه؟ يقول عشان يستريح. ده أنت يا أخويا اللي عايز تستريح، أنت اللي عندك أمل الراحة منه، لكنك لما كنت مريضا وضعيفا وصغيرا وفقيرا ما تمنى لك الموت وإنما تمنى لك الحياة. أنا أقول لك شيء، الجماعة اللي بيبيح نقل الأعضاء، أنا لا أبيح، نفرض جدلا، الجماعة اللي يبيح نقل الأعضاء، لو واحد قالوا له أن ابنك يحتاج منك الكليتين مش كلية، يعمل إيه الأب؟ يتردد ولا يذهب للمستشفى فورا؟ يذهب. لكن لو قالوا للولد يروح لزوجته يقول يعمل مقدمة، والله أصل القصة أنت مش عايز خاتم ذهب، مش عايز يعمل لها رشوة الأول عشان إيه؟ يبتدي يفتح الموضوع، يفتح المظاريف، يشوف النقل. فكارثتنا أننا نحن على أبنائنا وأبناؤنا لا يحنون علينا. أسوأ صفات العقوق أن يبيت أب أو أم باك على وسادته لا يعلم بدموعه إلا الله، والولد والبنت عايشين في حياتهم ما لهمش دعوة. لذلك قال ربنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله يرضى عن عمر في قصته العجيبة مع عبد الله بن كلاب رضي الله عنه. الرجل كبر في السن، بلغ 90 سنة، عنده ولد اسمه كلاب، فالرجل كخيف كف بصره، ذهب إلى عمر يا أمير المؤمنين أوحشني كلاب، كلاب ابني وحشني، أين هو أبا كلاب؟ قالوا مع سعد بن أبي وقاص، يعني في معركة، جندي في عز المعمعة على الجبهة، لا يجوز أن ينزل أجازة، ما ينفعش. فورا محمد بن أبي مسلمة كبير اليوران عند عمر يخرج من المدينة إلى حدود فارس ليأمر سعد قائد الجيش بإنزال الجندي كلاب ابن عبد الله ابن أبي كلاب إلى المدينة فورا بأمر أمير المؤمنين. قالوا لابد أن فيه قضية. فورا وصل ورجع محمد بن أبي مسلمة مع الجندي كلاب، فأول ما يذهب الأمير المؤمنين، الجندي على الجبهة لازم يروح القائد العام الأول مش يروح البيت، مش في فسحة. قال يا كلاب ما برك بأبيك؟ أنت كيف برك بقى؟ حجم البر بأبوك قد إيه يعني؟ قال يا أمير المؤمنين آتي إلى ناقة مليء ضرعها باللبن فأريحها، ينيخها الأول وبعدين يريحها عشان أعصابها تبقى إيه؟ هادية، ثم أغسل ضرعها بالماء البارد. يحصل انزاع الماء البارد يضع فيه تمر، ما فيش عندهم لا ثلج ولا الاتيكيت بتاعنا، لا سبحان الله، فيبرد الماء فيبرد الضرع عشان النبي ينزل ايه مش ساخر سبحان الله. ثم احلب ثم اسقي ابي ثم ادخل الى زوجتي واولادي. قال انا عايزك تعمل الحكايه دي. كلاب راح جاب الناقه اراحها اناخها برد ضرعها حلب. قال لا تصدر صوتا. ونادى ابا كلاب تعال ابو كلاب. جلس اشار عمر الى كلاب ان يعطي الاناء لابيه وكثيف فاخذ قربه من فمه اشج بالبكاء. مالك ابا كلاب؟ قال يا امير المؤمنين لولا ان تقول اني قد خرفت والله ان رائحه يد كلاب في الاناء. بكى عمر وبكى الحاضرون لان قلوبهم ما كانتش قاسيه زي قلوبنا. قلوبنا قست العيون لا تدمع لان القلب قاسي. عمر لم يحتمل المنظر. قال من كان بارا فليكن كهذا البر. طيب الاب والام ماتوا ايه نعمل غير الدعاء؟ يريد في رمضان ارفع السماعه على عمك على عمتك على ابن عمك على صديق ابوك على صاحبة امك. كل دول هذا الهاتف ده ابو 2 درهم يصل في طبق من نور ويدخل الى قبر ابيك وامك. انا عايز رمضان وقفة مع النفس نفتح بها صفحة جديدة. المجتمعات اللي فيها البر مجتمعات فيها خير، المجتمعات اللي فيها العقوق لا خير فيها. نحن يتمرد أبناؤنا علينا لأننا نعصي الله عز وجل لنصلح ما بيننا وبين الله، فيصلح الله بيننا وبين زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا. اللهم تقبل منا وأقبلنا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي الجمعة القادمة إن شاء الله.